بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على نظم القواعد الفقهية، وقد انتهينا من المقدمات التي قدم بها الناظم، وقد ذكرنا في الدرس الماضي شروع المصنف في القاعدة الكلية الكبرى الأولى، الأمور بمقاصدها، وشرحنا معنى هذه القاعدة. قال الناظم رحمه الله: الأصل في الأمور بالمقاصد ما جاء في نص الحديث الوارد، أي إنما الأعمال بالنيات، وهو مروي عن الثقات. قال الناظم هنا: الأصل في الأمور. كلمة الأصل تطلق على عدة أشياء، فيطلق الأصل ويراد به الدليل. مثلا يقال: أصل هذه المسألة من كتاب الله كذا، أي دليل هذه المسألة، وأصل هذه المسألة من السنة كذا، أي دليلها من السنة. أيضا يطلق الأصل على القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة. مثلا: الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل حتى يرد الناقل، هذه قاعدة ويقال فيها الأصل. أيضا من استخدامات كلمة الأصل الراجح، لما يذكر الخلاف في مسألة، فمثلا يقال: الأصل في الكلام الظاهر، يعني الراجح في الكلام أنه يبنى على الظاهر. والمعنى الرابع هو المقيس عليه في باب القياس. لدينا أصل وفرع، فالأصل هو ما يقاس عليه، مثلا الخمر يقاس عليه البقية، ما يلحق بحكمه. فهنا الناظم قال: الأصل في الأمور بالمقاصد، أي دليل قاعدة الأمور بمقاصدها. قال: ما جاء في نص الحديث الوارد، أي إنما الأعمال بالنيات، وهو مروي عن الثقات، أي دليل هذه القاعدة، قاعدة الأمور بمقاصدها، هو حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات. قال: وهو مروي عن الثقات. الثقات في علم الحديث هم رواة الحديث الصحيح، هم رواة الحديث الصحيح. فهي إشارة من المصنف إلى صحة هذا الحديث. ومعنى الحديث: إنما الأعمال بالنيات، أي الأعمال مربوطة في أحكامها بالنيات، الأعمال مربوطة في أحكامها بالنيات، سواء في الصحة، في الفساد، في الإجزاء وعدمه، كل ذلك راجع إلى النيات. ثم قال: قالوا: وذا الحديث ثلث العلم، وقيل ربعه فجل بالفهم، وهي في السبعين بابا تدخل، عن الإمام الشافعي ينقل. هنا تكلم على حديث النية، حديث إنما الأعمال بالنيات. فاختلف العلماء، بعض العلماء قال عن هذا الحديث أنه ثلث العلم، وبعض العلماء
قال أنه ربع العلم، فذكر الأمر الأول أنه ثلث العلم، وهذا منقول عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه عد حديث النية، قال حديث الأعمال بالنيات ثلث العلم، وجاء قريب منه عن الإمام أحمد فقال أصول الإسلام على 3 أحاديث، الحديث الأول حديث إنما الأعمال بالنيات، والحديث الثاني حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والحديث الثالث الحلال بين والحرام بين. وجعل هذا الحديث ثلث العلم محل خلاف، فبعض أهل العلم قالوا أنه من جهة الاكتساب، يعني قالوا الأعمال إما أعمال قلبية أو قولية أو بدنية، فالقلبية هي المتعلقة بالنيات، وهذا القول فيه نظر لأن النيات تدخل في سائر الأبواب، ومنهم من جعله باعتبار هذه الأحاديث، إذا قالوا ثلث العلم أي أحاديث عليها المباني والأسس في الإسلام، فالعلماء يقولون حديث إنما الأعمال بالنيات موضوعه الأعمال المقبولة، وحديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد موضوعه الأعمال المردودة، يعني الحديث الأول يتكلم عن السنة والثاني عن البدعة، والثالث الحلال بين والحرام بين يتكلم عن الأحكام، وهذا الدين كله السنة والبدعة والأحكام. أيضا القول الثاني ذكر أنه ربع العلم، وهذا أيضا جاء عن الإمام الشافعي وجاء عن أبي داود رحمه الله، قال أن الفقه يدور على 4 أحاديث، فذكر حديث الحلال بين وحديث إنما الأعمال بالنيات، وذكر حديثين حديث لا ضرر ولا ضرار وحديث ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ثم قال فجل بالفهم، يعني فكر جيدا تجده صوابا، جل هذا أمر من جال يجول بمعنى دار وطاف، فيدعو إلى إعمال الفكر والفهم في معنى هذا الحديث، هل هو يمثل ثلث العلم أو يمثل ربع العلم. ثم ذكر أن هذا الحديث قال فيه بعض العلماء أنه يدخل في 70 بابا من الفقه، وهو قول الإمام الشافعي. وهل مقصود الإمام الشافعي أن أبواب الفقه الكلية الأساسية 70 باب؟ قال السيوطي والطوفي كذلك، أن مراد الإمام الشافعي الأبواب الكلية للفقه 70 باب. وذهب ابن الملقن أن الإمام الشافعي لما ذكر 70 لا يقصد العدد، وإنما يقصد التكثير والمبالغة على طريقة العرب، أنهم إذا أرادوا التكثير قالوا 70، إن تستغفر لهم 70 مرة، فقالوا هذا جاري على التكثير، ولعل هذا أقرب أن الاستخدام هو للمبالغة، ولذلك لا وجه لمن تعقب الإمام الشافعي مثل ابن هبيرة الوزير، تعقب كلام الشافعي وقال أن هذا الحديث يدخل في كل أبواب الفقه وليس في 70 بابا. ثم قال بعد ذلك ثم كلام العلماء في النية من أوجه كالشرط والكيفية والوقت والمقصود منها والمحل، فهاك فيه القول من غير خلل. بيّن أن العلماء حينما يتكلمون على النية يتكلمون على هذه المسائل، يتكلمون عن حكم النية، عن كيفية النية، عن مقصود النية ومحل النية، خمسة أشياء هي مباحث أساسية للعلماء في باب النية. وعلى ما سبق وذكرناه أن طريقة الناظم أنه يذكر المسائل إجمالا ثم يفصلها، فشرع في التفصيل بعد ذلك. والناظم حينما تكلم على القواعد الكلية الخمس الكبرى أعطى القاعدة الأولى النصيب الأكبر لما فيها من تفاصيل توجد فيها أكثر من غيرها من القواعد، ثم قال: مقصودها التمييز للعبادة مما يكون شبهها في العادة، كما تمييز بعضها من بعض في رتب كالغسل والتوضي. هنا شرع في مقاصد النية، ما هي مقاصد النية؟ النية عند العلماء نيتان: نية القصد والإرادة، ونية التعيين. نية القصد والإرادة هو نية المعمول له، نية المعمول له. يعني لو سألك سائل: لمن تعمل هذا العمل؟ هذه نية، تقول لله، المعمول له هو الله سبحانه وتعالى. هذه تسمى نية الإرادة والقصد، وهذه النية لا تبحث في الفقه، وإنما تبحث في كتب العقائد والتوحيد، ويذكر تفاصيلها هناك. وأما الكلام في باب القواعد الفقهية والفقه عن النوع الثاني، وهو نية التعيين، أي نية العمل، نية العمل. يعني لو كان السؤال: ما العمل الذي تعمله؟ لو سألك سائل: ماذا تصلي؟ هذه النية المقصودة هنا، نية التعيين. فالكلام هنا لما يتكلم على التمييز والتعيين، التمييز والتعيين، إنما هو في النوع الثاني من النيات. فشرع الناظم في بيان المقصد من النية قال: المقصد هو التمييز للعبادة مما يكون شبهها في العادة، وهذا سوف يأتي تفصيله. فالحكمة من النية أو سبب مشروعية النية تمييز العبادة، وهذا التمييز له ثلاثة صور، هذا التمييز له ثلاثة صور. الصورة الأولى تمييز العبادات عن العادات، تمييز العبادات عن العادات. أي عادات؟ العادات التي تشبهها، وهذا الذي ذكره الناظم، لأن ممكن عندنا عبادات ليس لها شبه من العادات فليست محل التمييز. وهذا يعني سبقا تكلمنا عليه، مثلا من اغتسل فقد يريد بغسله التبرد، وقد يريد بغسله التنظف، وقد يريد بغسله التعبد. ما الذي يفرق بين هذه الأغسال الثلاثة؟ النية، النية هي التي تميز بين العادة والعبادة. رجل جالس في بيته انطفأت الكهرباء، قال: أبحث عن مكان فيه مكيف، ذهب إلى المسجد، جلس في المسجد، ورجل ثاني ينتظر صاحبه، فقال بدل أن أجلس في السيارة أنتظره في المسجد. ورجل ثالث جلس في المسجد يقرأ القرآن ويتنفل لله، هل هناك فرق بين الأول والثاني والثالث؟ نعم، الأول والثاني من جنس العادات والثالث من جنس العبادة. ما الذي يفرق؟ النية. خدمة الوالدين، فقد يخدم الرجل والديه عادة وقد يخدمه عبادة، ما الذي يفرق؟ النية، حضور النية يحصل به التفريق. حتى في أدق الأشياء، نفقتك على العيال وعلى الزوجة ربما تنفق على سبيل العادة وربما تتحول إلى عبادة، الذي يميز حضور النية. وهذا قيد مهم مما يكون شبهها في العادة. المقصد الثاني في باب التمييز، تمييز العبادة عن العبادة، تمييز العبادة عن العبادة، وذلك إذا التبست في الفعل والصورة، حصل بينها تشابه في الفعل والصورة. مثلا التمييز بين صلاة العصر وصلاة الظهر متشابهة في الفعل والصورة، 4 ركعات 4 ركعات متشابهة في كيفيتها وهيئتها، لا نستطيع أن نميز بينها إلا بماذا؟ بالنية. الركعتان مثلا، رجل صلى بعد صلاة العشاء صلى ركعتان، ماذا تريد بهاتين الركعتين؟ هل تريد ركعتان من قيام الليل أم تريد السنة الراتبة بعد العشاء؟ يحتمل في تشابه في صورة الفعل، الذي يميز ماذا؟ النية بين هذين الفعلين. المقصد الثالث تمييز رتب العبادة، تمييز رتب العبادة، فيميز بالنية بين الفرض والنفل، بين الفرض والنفل. الوضوء مثلا قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، ما الذي فرق في الرتبة بين الوجوب والاستحباب؟ النية. الغسل، رجل اغتسل للجنابة وآخر اغتسل لدخول مكة، الأول واجب الثاني مستحب، رتب العبادة هنا اختلفت، ما الذي ميزها؟ النية. ثم قال فلم تكن تشرط في عبادة لم تشتبه هيئتها بعادة، كذلك التروك مع خلاف في بعضها والندب غير خاف. الآن سبق أن الناظم ذكر اشتراط النية في العبادات، لكن بين الناظم أن هناك استثناءات، فذكر لنا استثناءين. الأول العبادات التي لا تشتبه بالعادات فلا تشرط النية لها. مثال ماذا؟ مثال الأعمال القلبية، مثال الإيمان بالله، الإيمان بالله، الخوف، الرجاء، فهذه عبادات لا شبه لها حتى تميزها عن غيرها. يعني لو صليت 4 ركعات و4 ركعات تحتاج تميز ظهر ولا عصر، ركعتين وركعتين، تميز صلوات التي على هيئة ركعتين كثيرة، لكن الإيمان لا تشتبه بصورة العبادة. الأذان يمثل له العلماء في هذا الباب، لا يشتبه بشيء من العبادات العادات. وهذا الاستثناء هل هو كثير؟ قليل عند الفقهاء، يعني العبادات التي لا تشبه ليس لها شبه من العادات قليل، ولذلك يحصرون أمثلته، يعني يذكرون الإيمان، يذكرون تلاوة القرآن، الأذان، أمثلة الفقهاء تدور على هذه الأمثلة. الاستثناء الثاني التروك، التروك الترك الذي يقابل الفعل، فلا يشترط لصحتها النية عند الجماهير. ويمثل له بإزالة النجاسات. الآن لو خذينا مثالين، رجل محدث، محدث حدث، انغمس في مسبح وتمضمض واستنشق ولم ينوي الوضوء، لم ينوي الوضوء، فهل يصح منه الوضوء في هذه الحالة؟ لا يصح عند الجمهور. لماذا؟ لأن هذا فعل، والفعل يحتاج إلى ماذا؟ نية، يحتاج نية. لكن لو انغمس في البحر تمضمض واستنشق ونوى الوضوء صح، هذا فعل. طيب نأتي إلى وجه الشاهد وهو النجاسة. رجل أصابت يده نجاسة، حمل طفل صغير جاء البول على يده، أصابت نجاسة، دخل المسبح فسبح وغسل يده ولم يتذكر هذه النجاسة، بعد ما اغتسل انتهى من الغسل تذكر يده، هل هنا تجزئه هذه الطهارة؟ لم يستحضر النية، نسي، تجزئه، لأن هذا ماذا؟ ترك، من قبيل الترك. فهذا المستثنى أنه في التروك، التروك يقصد منها السلامة، فإزالة النجس عندهم لا تحتاج إلى نية. ولو جرى الماء على مكان فأزال النجاسة من ثوب أو بقعة، أو ولو لم تكن هناك نية، فهي عند الجمهور مجزئة، خلافا لبعض الشافعية الذين يرون النية حتى في التروك، قالوا في الترك لا بد من نية، ويختلفون في بعض الأعمال هل هي من الترك أو لا. الآن مثلا إزالة النجاسات فيها خلاف، جمهور العلماء يقولون هذا ترك، بعض الشافعية يقولون هذا فعل، يدخلون في الفعل. وأشار إلى شيء آخر وهو يعني ترك المعصية، إذا استحضر النية فله الأجر. قال والندب غير خاف، إذا استحضر النية في ترك المعاصي فيؤجر على ذلك، يعني من ترك المعصية شرعا يعتبر تارك للمعصية ولو لم تخطر المعصية بباله، لو ما خطرت بباله هو تارك للمعصية، لكن لو استحضر هذا الأمر يحصل له ماذا؟ الثواب، يحصل له الثواب. وهذا يعني سبق أن ذكرناه في تفصيل فعل الطاعات والمعاصي. ثم قال ويشرط التعيين فيما يلتبس دون سواه فاحفظ الأصل وقس، يعني نية التعيين، هذه النية، نية التعيين متى نحتاجها؟ عند الالتباس، كل ما يلتبس من العبادات بالعادات أو العبادات فيما بينها فهي تحتاج إلى نية. وقس عليه إذا كان العبادة عبادات تلتبس بعضها مثل ما ذكرنا صلاة الظهر والعصر أو السنن والنوافل التي تتشابه، أما إذا كانت لا تلتبس مثل ما ذكرنا الأذان الإيمان فهذه لا تحتاج إلى نية التمييز. ثم قال فاحفظ الأصل وقس، يعني احفظ هذا الضابط وقس عليه ما يشبهه. ثم قال وكل ما لنية الفرض افتقر فنية التعيين فيه تعتبر، واستثنينا من ذلك التيمم للفرض في الأصح عند العلماء. يقول كل ما احتمل الفرض والنفل فهو يحتاج إلى التعيين، يعني كل موضع افتقر إلى نية الفريضة افتقر إلى تعيينها. شيء عبادة يحتمل أن يكون واجب ويحتمل أن يكون نفل، قال هذا يحتاج إلى ماذا؟ تعيين، حتى تفرق بين أجناس العبادة. مثل الصلاة مثلا تحتاج إلى نية الفرض ولذلك تحتاج إلى نية التعيين. لكن هنا استثنى من ذلك التيمم للفرض، فقال هذه من المستثنيات، يعني إذا حضر الوقت ولا ماء التيمم للفرض هنا يحتاج إلى نية تعيين على الخلاف الذي يعني يشير إليه الناظم. والخلاف في هذه المسألة هل التيمم يعتبر رافع أم مبيح، هل هو رافع أم مبيح؟ فالتيمم عندهم تعتبر طهارة ضعيفة فيشترط فيها التعيين، يشترط فيها التعيين. والصحيح عند العلماء أن التيمم مثل الوضوء، وكل ما يحتاجه الوضوء يحتاج في التيمم. ثم قال وحيثما عين والتعيين لا يشرط تفصيلا وأخطأ بطلا. هنا دخل في مسائل دقائق تعيين النية. إذن قال الناظم وحيثما عين والتعيين لا يشرط تفصيلا وأخطأ بطلا. هنا مثل ما ذكرنا أنه دخل في بعض التعيينات في النيات وهي ليست مطلوبة منه، فيقول إذا عين بنيته ولم يطلب منه ذلك فإنه يبطل هذا العمل. ومثاله عند الشافعية إذا نوى أن يصلي في مسجد إمامه أحمد غريب، فجاء وصلى ووجد الإمام غير أحمد غريب، أخطأ في التعيين في تعيين الإمام، فعندهم يبطل العمل، يبطل العمل للخطأ في ماذا؟ في التعيين. مثلا عين نية أن يصلي في مسجد عمرو بن العاص فصلى فيه وظهر أنه مسجد خالد بن الوليد، فيبطل عندهم العمل. والأصل أن هذا التعيين غير مطلوب من الإنسان، وهذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح لا يبطل العمل ولا يطلب من الإنسان أصلا هذا التعيين. لكن على فروع بعض الفقهاء لو أخطأ في هذه التعيينات الغير مطلوبة من الإنسان فلا يبطل العمل على الصحيح، وإن أخطأ فيه فإن الخطأ هذا لا يضر، يعني نية تعيين المكان الذي يصلي فيه هذا لا يشترط على المصلي جملة وتفصيلا. وهذه يعني المسائل يتوسع فيها البعض، بعض المذاهب فيذكرون تعيينات في النية من ذكر جنس الصلاة وجنس المسجد والإمام، ولكن هذه التعيينات يعني ليس لها أصل. ثم يعني وهذا ما ذكرناه هو الراجح، أن الخطأ في يعني النية التفصيلية لا تؤثر على العمل، بخلاف من يعني ما ذهب إليه الناظم على مذهب الشافعية. قال: وخرجت أشياء كرفع أكبر من حدث لغالط عن أصغر، وواجب في الفرض إن تعرض فيها له لا للأداء والقضاء. يعني قال في أشياء تصح مع الغلط في التعيين، هناك بيّن أنه لو أخطأ في التعيين يبطل العمل، يقول لكن هناك استثناءات، بعض الأشياء لو أخطأ في التعيين فإنه لا يضر العمل، ومثل مسألة الوضوء والجنابة، رجل استيقظ فنوى غسل الجنابة وهو ليس جنب، فاغتسل غسل كامل ولم ينوي الوضوء، لم ينوي الوضوء، يعني عين الجنابة دون الوضوء، وقع في خطأ في التعيين، هل يصح منه الوضوء؟ قال يصح، قال يصح في هذه الصورة مع أنه ما نوى الوضوء، لأن القاعدة عند الفقهاء أن الأصغر يدخل في الأكبر، الوضوء يدخل في الغسل. أيضا ذكر مسألة الصلاة إذا نوى نية الفرض، نية الأداء أو القضاء، هذا غير مطلوب منه، غير مطلوب منه، ولو أخطأ في ذلك صح منه. يعني الصلاة إما أن تقع في الوقت ويسمى قضاء، وإما أن تقع بعد الوقت ونسميه ماذا؟ قضاء. فيقول لو نوى القضاء وهو في الوقت وقع منه أداء، وقع منه أداء، فلو أخطأ في هذه النية التفصيلية لا يضره. يعني الناظم ذهب إلى أن الخطأ في النية التفصيلية التعيين التفصيلي مؤثر، لكن هاتين الصورتين لا يؤثر فيها. على سبيل المثال يعني مثلا أخطأ بين الغسل وبين الوضوء وبين هل يقصد بالصلاة الأداء أو القضاء، فلا يؤثر في ذلك. نأخذ البيت الأخير، قال: لكنه لا يجب التعرض للفرض في نحو الصيام والوضوء. قال هذه أيضا استثناءات، أن الصوم لا يحتاج تعيين نية الفرض، وهذا لابد أن يفصل في الصوم، مثلا إذا كان في رمضان فهو لا يحتاج إلى نية تعيين الفرض لأنه لا يحتمل غيره. يعني لو واحد في 15 رمضان سيصوم، هل يحتاج أن يعين هذا الصوم فرض ولا نفل؟ ما يحتاج، هذا يستثنى لأنه في وسط ماذا؟ الفرض. لكن لو كان في غير رمضان سيصوم غدا، يحتمل ماذا؟ الفرض والنفل. فهنا لابد أن يعين نية الفرض. وكذلك الوضوء، لأن الوضوء يعني لا يكون إلا عبادة يتضمن رفع الحدث، فيكفي فيه نية الوضوء. وهذا يرجع إلى التفصيل الذي ذكره، أننا نحتاج النية في حال الاشتباه. إذا لم يكن هناك اشتباه بين العبادات والأعمال فلا نحتاج إلى نية التمييز. نقف عند مسألة التوكيل في النية ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.